إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين تقدم
هذه زكاتي. نعم نعم نعم.
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير.
الصلاة ليعمر الإنسان ما بينه وبين ربه، والزكاة ليعمر الإنسان ما بينه وبين إخوانه في العقيدة أو إخوانه في الوطن. لذلك مما يسبب غضب الله ودخول الجحيم إغفال هذين الأمرين.
هذه زكاتي. نعم نعم نعم.
اقتصاديات الزكاة.
هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، اقرأوا معي هذا كتابي بيميني، اقرأوا شاركوني فرحتي وبهجتي وسعادتي. فأقرأ فرى أنه تصدق في يوم من أيام رمضان بجبل من التمر. يقرأ تاني، لا مش ممكن، ده مش كتابي، مش ممكن يكون كتابي، أنا عمري ما تصدقت بجبل من التمر. لا هو كتابه، وانت في مصلحة الضرائب. لا كتابه. طب امال الجبل ده جه منين؟ لا هي تمرة واحدة بس تصدقت بها لله في يوم من أيام رمضان، أطعمت بها صائما، تمرة واحدة صادقا ابتغيت بها وجه الله فقبلها الله منك ونماها الله لك وزكاها الله لك وباركها الله لك حتى صارت جبلا كجبل أحد، تصدقت بجبل من التمر وهي تمرة.
اقتصاديات الزكاة برنامج يسلط الضوء على الركن الثالث من أركان الإسلام وهو الزكاة وأثرها على الحياة الاقتصادية.
هذه زكاتي نعم بأديها.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. أخرجه أبو داود.
اقتصاديات الزكاة من إعداد وتقديم الدكتور باسم عامر، أستاذ الاقتصاد الإسلامي المساعد بجامعة البحرين، وإخراج عهود تلفات.
هذه زكاتي نعم بأديها، طهري ونجاتي كل سنة فيها، لا ما نقص مالي أبد منها، يوم الفقير يكون سعيد فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات اقتصاديات الزكاة. في حلقة اليوم سنتحدث عن موضوع علاقة الدولة بالزكاة. بينا فيما سبق أن الزكاة عبادة مالية واجبة على كل مسلم ومسلمة بحسب الشروط المعروفة عند الفقهاء، فالأصل أن المسلم حريص على أداء هذه العبادة حتى تحصل له البركة في الدنيا والنجاة في الآخرة، إلا أن الله تعالى أوكل مسؤولية الزكاة على الدولة، بمعنى أنه يجب على الدولة وجوبا لا اختيارا أن تقوم بمسؤولياتها تجاه هذه العبادة بأن تنشئ مؤسسة مستقلة أو ما يعرف عند الفقهاء ببيت مال الزكاة، ويشرف على هذه المؤسسة جهاز إداري منظم يخضع لرقابة شرعية ومحاسبية، بحيث تؤدي هذه المؤسسة عملها بمهنية بعيدا عن أي اعتبارات سياسية أو تدخلات من أحد. والأصل في هذا الباب أي في إيجاب هذه المسؤولية على الدولة قوله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهذه الآية الكريمة خطاب من الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وإلى كل من يأتي بعده ممن يلي أمر المسلمين. ومما يدل على ذلك أيضا أن الله تعالى ذكر من جملة مصارف الزكاة مصرف والعاملين عليها، للدلالة صراحة على أن هناك عاملين على الزكاة قائمين عليها، ولا يتصور أن الإشراف على الزكاة متروك لعموم الناس، بل لا بد من أن تكون الدولة هي المقصودة بهذا العمل. ومما يعزز الأدلة السابقة السنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بجمع الزكاة وصرفها على مستحقيها، كما ثبت ذلك في الصحيحين حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وقال له: أعلمهم أن الله افترض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الشاهد من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: تؤخذ من أغنيائهم، فدل الحديث على أن الزكاة تؤخذ ولا تترك للأفراد يؤدونها بأنفسهم. ومن سيرة الخلفاء الراشدين ما يؤكد ذلك، فهذا أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحق، حينما تولى أمر المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قام بمسؤوليته فيما يتعلق بالزكاة، فامتنع البعض عن أدائها، فقاتلهم الصديق رضوان الله عليه وقال قولته المشهورة: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا، أي الأنثى من أولاد المعز، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق. ووافقه على ذلك بقية الصحابة رضوان الله عليهم بلا نكير من أحد. فإذا هذه الأدلة من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن سيرة الخلفاء الراشدين تؤكد على وجوب قيام الدولة على أمر الزكاة وعدم تركها للأفراد ولآحاد الناس. وقد يقول قائل بأن الزكاة عبادة، والأصل في العبادة أنها علاقة بين العبد وربه، فلماذا نقحم الدولة في هذه العبادة؟ ولماذا لا نترك أداء هذه العبادة لضمائر الناس؟ فالجواب أنه لا بد أن نعرف حقيقة الإسلام من أنه عقيدة ونظام وقرآن وسلطان، والله عز وجل جعل هذه العبادة منوطة بالدولة لا للأفراد، لحكم وأسباب، منها أن كثيرا من الأفراد قد تموت ضمائرهم أو يقل دينهم فيمتنعون عن أداء الزكاة، فهنا يحرم الفقير من أموال الزكاة التي هي حق للفقير على الأغنياء. ومن الأسباب أيضا أن ترك الزكاة للأفراد يؤدي إلى الفوضى في التوزيع، فقد يحصل فقير من عدة أغنياء ويحرم آخرون فلا يحصلون شيئا بسبب عدم معرفة الأغنياء بأحوال الفقراء، فلا بد إذن من إشراف الدولة على الزكاة حتى ينتظم التوزيع وتتحقق العدالة. ومن الأسباب أيضا أن صرف الزكاة ليس مقصورا على الفقراء والمساكين، بل هناك مصارف أخرى غير الفقراء والمساكين لا يمكن للأفراد أن يقدروا المصلحة فيها، كمصرف المؤلفة قلوبهم ومصرف في سبيل الله أي الجهاد، فمثل هذه المصارف لا يمكن أن تقدر المصلحة فيها إلا من قبل الدولة لا من قبل الأفراد. هذه بعض الأسباب المنطقية التي نرد من خلالها على من يعترض قيام الدولة بمسؤوليتها تجاه الزكاة بحجة أن الزكاة عبادة بين العبد وربه ولا حاجة للدولة في التدخل في هذه العبادة. وهنا نبين حكم الممتنع عن الزكاة وما الواجب على الدولة في حال امتناع البعض عن أداء الزكاة. معلوم شرعا أن الممتنع عن الزكاة مرتكب لكبيرة من الكبائر إذا كان مقرا بوجوبها ولكنه امتنع عن أدائها بخلا وتهاونا وذهب في هذه المسألة وفي هذه الحالة، أي في حال البخل والتهاون، ذهب بعض العلماء أيضا إلى كفره. أما إذا كان امتناعه عن أداء الزكاة بسبب أنه منكر لوجوبها فهذا كافر بإجماع المسلمين. أما ما الواجب على الدولة تجاه الممتنعين عن الزكاة، فالعلماء أجمعوا على أن الممتنع عن الزكاة تؤخذ منه قهرا ويجبر على دفعها، بل زيادة على ذلك أنه يعزر ويؤدب بالحبس ونحوه، كل ذلك من أجل إقامة هذه الشعيرة العظيمة، وحتى لا يتهاون الناس فيها وتحفظ حقوق الفقراء والمساكين. نسأل الله تعالى أن يوفق المسلمين في كل مكان لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه زكاتي، نعم.
كنتم مع اقتصاديات الزكاة، من إعداد وتقديم الدكتور باسم عامر، أستاذ الاقتصاد الإسلامي المساعد بجامعة البحرين، وإخراج عهود تلفات.
هذه زكاتي، نعم بأديها.